الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في تغسيل الأنثى، حيث ذكر السيد الخوئي أنه يجب على كل من الرجل والمرأة احتياطا أن يغسل الأنثى المشكل، لأن كل منهما يعلم إجمالا بأنه إما أن الأنثى مماثل له فيجب عليه تغسيله، أو غير مماثل فيحرم عليه النظر إلى جسده. وقلنا بأن هذا لا يتم بالنسبة إلى المرأة على مسلك السيد الخوئي من عدم حرمة نظر المرأة إلى جسد الرجل، مضافا إلى أنه لا يتم بالنسبة إلى ما لو كانت الأنثى من محارم هذا الرجل أو هذه المرأة. ولأجل ذلك عوضنا عن ذلك بعلم إجمالي آخر، وهو أنه يعلم إجمالا إما بوجوب تغسيل الأنثى لو كان مماثلا لهذا المكلف، أو حرمة النظر إلى العضو المخالف لعورة هذا المكلف. مثلا الرجل يقول إما أن هذه الأنثى رجل فيجب علي تغسيلها، أو امرأة فيحرم علي النظر إلى فرجها. ولكن أشكلنا على هذا العلم الإجمالي بعدة إشكالات. الأول أنه بناء على كون الأنثى طبيعة ثالثة كما هو المحتمل عندنا وفاقا للسيد السيستاني والسيد الزنجاني، فنعلم تفصيلا بحرمة النظر إلى كلتا العورتين للأنثى، وهذا معلوم تفصيلا فلا يقع طرفا للعلم الإجمالي. وما يستدل به على نفي قول الأنثى طبيعة ثالثة من أنه ورد في صحيحة محمد بن قيس أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر بعد أضلاع أنثى، فقال إن كانت أضلاؤها سبعة عشر فهي رجل، وإن كانت 18 فهي امرأة. هذه الصحيحة مخالفة للوجدان، فإنه لا فرق في الأضلاع، في عدد الأضلاع بين الرجل والمرأة، كما أن ما ورد في هذه الصحيحة من أن كانت تلك الأنثى متزوجة بزوجة ولها منها أولاد، وكانت متزوجة من رجل وكان لذلك الرجل منها أولاد، هذا أمر غير مقبول في علم الطب، ومما يكون مستغربا جدا. فهذه الصحيحة وإن كانت تدل على أن الأنثى ليست طبيعة ثالثة، لكن مشتملة على مضامين لا يمكن التصديق بها، فلا يمكن صدورها من المعصوم. إن قلت إذا كانت الأنثى طبيعة ثالثة فينحل الإشكال، لأن المماثلة إنما يعتبر بين الرجل، إنما يعتبر بالنسبة للرجل والمرأة، يعني المغسل والميت لا يمكن أن يكون أحدهما رجلا والآخر امرأة. فإن قلنا بأن الأنثى المشكل لا رجل ولا امرأة، فلا دليل على أنه لا يصح تغسيل الرجل لها أو تغسيل المرأة لها. قلنا في الجواب نعم، ولكن ما هو دليلكم على وجوب تغسيلها على كل من الرجل والمرأة؟ نعم يجب تغسيل الأنثى المسلم لأنه لا يثن بلا تغسيل، ولكن أنتم إذا تجزمون بأنها طبيعة ثالثة نعم، فنحن نقول بناء على الجزم بأنها طبيعة ثالثة فيجب على كل مسلم تغسيلها. وأما مجرد احتمال كونها طبيعة ثالثة لا ينفي احتمال أنها ليست طبيعة ثالثة، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. من يجزم بأنها طبيعة ثالثة يقول بأنه يجب على كل مكلف سواء كان رجلا أو امرأة تغسيل الخنث المشكل. وأما من لا يجزم لا بكونها طبيعة ثالثة ولا بعدم كونها طبيعة ثالثة فيبقى شاكا ومترددا، فكيف يجزم بأنه يجب عليه تغسيل الخنثى ويصح منه ذلك؟ يسري الكلام إلى وجوب التغسيل. ما هو دليلكم على أن الخنثى طبيعة ثالثة كي يجب على هذا الرجل تغسيلها؟ فلعلها ليست طبيعة ثالثة وإنما هي امرأة في علم الله ولا يجب على هذا الرجل تغسيلها. الإشكال الثاني بناء على
المماثلات شرط واجب يا شرط وجوب؟
شرط الوجوب.
شرط الوجوب بس شرط دين بس
لا، إذا كانت طبيعة ثالثة فقط أن يجب تغسيلها على كل أحد. فمع الشك نشك في الوجوب. إن قلت أفضل. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني الظاهر كما ذكره السيد الزنجاني أن كلا العضوين من الخنثى يسطغ عليهما عنوان العورة، عورة المؤمن، أي مما ينبغي ستره، وعنوان سوءة المؤمن يعني مما يسيء الإنسان أن يكشف وينظر إليه، فيعلم تفصيلا بحرمة النظر إلى كلا العضوين من الخنثى ولا يتشكل العلم الإجمالي. الإشكال الثالث بناء على هذا الإشكال الثاني يقال عورة المؤمن يسطغ على كل من ذكر هذه الخنثى وفرجها. الإشكال الثالث بالنسبة إلى ما لو كان رجل من محارم الخنثى، يقال بأن ما بين السرة إلى الركبة للنساء المحارم عورة، ولا يجوز للرجل المحرم أن ينظر إلى ما بين سرة وبين ركبة محارمه من النساء، كما ورد في رواية الحسين بن علوان إذا زوج رجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة إلى الركبة، وقد احتاط السيد الخائي في ذلك احتياطا وجوبيا، فعليه يعلم تفصيلا بأن هذا الرجل المحرم يحرم عليه أن ينظر إلى فرج إلى ذكر تلك الخنثى، لأن تلك الخنثى إما رجل فيحرم النظر إلى ذكرها، أو امرأة فحتى لو كانت من محارم هذا الرجل يحرم عليه النظر إلى ما بين سرتها إلى ركبتها. فأين العلم الإجمالي؟ إن حل هذا العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بحرمة نظر هذا الرجل المحرم إلى ما بين السرة إلى الركبة، أي إلى يعني إن حل هذا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بحرمة النظر إلى كل من فرج هذه الخنثى وذكرها، وتجري البراءة عن وجوب تغسيلها بلا معارض. الإشكال الرابع ما مر من أنه قد يقال بأنه لا دليل على حرمة نظر المرأة إذا كان المكلف امرأة، لا دليل على حرمة نظرها إلى فرج، يعني لا دليل على حرمة نظرها إلى فرج هذه الخنثى، لأن من المحتمل أن هذه الخنثى رجل، والنظر إلى غير عورة الرجال لا دليل على حرمته، ما يحرم على النساء إنما هو النظر إلى عورة الرجال، إلا أن يقال بأن هذا بالنسبة إلى غير المحارم بعيد جدا، بأن يجوز للنظر بأن يجوز للمرأة النظر إلى أطراف عورة الرجال الأجانب ما بين الفخذي الرجال الأجانب، أو النظر إلى حواشي عورة الرجال الأجانب بدعوى أن هذا ليس من العورة، ولكن قد يقال هذا الاستبعاد مجرد استبعاد ولا يكون دليلا على الحكم الشرعي، فلا دليل على حرمة نظر المرأة إلى فرج هذه الخنثى، لأن من المحتمل أن هذه الخنثى رجل، وهذا الفرج مجرد ثقب لهذا الرجل وليس عورة، فلا دليل على حرمة نظر المرأة إليها. نعم يوجد علم إجمالي، يوجد علم إجمالي بحرمة نظرها إلى إما ذكر هذه الخنثى لو كانت الخنثى رجلا، أو إلى فرجها لو كانت امرأة. الإشكال الخامس، هذا مرة في الإشكال الثاني، هذا الذي تقولون مرة في الإشكال الثاني، نحن نغمض العين عن كل إشكال وندخل في إشكال آخر، وإلا بناء على أن كلا من العضوين عورة فينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بحرمة النظر إلى كل من العضوين، ولا يتشكل علم إجمالي إما بحرمة النظر إلى هذا العضو أو بوجوب التغسيل. الإشكال الخامس بناء على مسلك المشهور، هذا العلم الإجمالي إما بحرمة النظر إلى فرج هذه الخنثى لو أو إلى ذكرها فيما تشكل هذا العلم الإجمالي، حيث إنه موجود حال حياة هذه الخنثى، فبعد وفاتها لا يتنجز العلم الإجمالي الثاني. الذي جعل وجوب التخصيل طرفا لهذا العلم الإجمالي الثاني. مثلا هذا المحرم حيث تشكل لديه علم إجمالي حال حياة الخنثى بأن هذه الخنثى إما رجل فيحرم على هذه المرأة النظر إلى ذكرها، أو امرأة فيحرم عليها النظر إلى فرجها. هذا العلم الإجمالي تنجز في حال حياة الخنثى. فالآن وإن كان يتشكل علم إجمالي آخر بأن هذه الخنثى إما مماثل لهذه المرأة فيجب عليها تغسيلها، أو غير مماثل أي رجل فيحرم عليها النظر إلى ذكرها، لكن حرمة النظر إلى ذكرها قد تنجزت بعلم إجمالي متقدم في زمان حياة الخنثى، والعلم الإجمالي المتأخر عن العلم الإجمالي السابق لا ينجز طرفه المختص. ولكن نحن في الأصول دافعنا عن منجزية هذا العلم الإجمالي المتأخر في عرض منجزية العلم الإجمالي المتقدم، فهذا الإشكال الخامس إنما يتم على مسلك مشهور فيما إذا كان المكلف من محارم تلك الخنثى، حيث يتشكل لديه علم إجمالي منجز في حال حياة الخنثى. ولكن مع ذلك كله فالأحوط الذي لا ينبغي تركه وجوب تغسيل هذه الخنثى على كل من الرجل والمرأة ولو لم يتشكل علم إجمالي منجز. فيجب على كل منهما تغسيله، فيغسل الخنثى مرتين، مرة يغسلها هذا الرجل ومرة أخرى يغسلها تلك المرأة. ثم يقع الكلام في أنه هل يجب أن يكون تغسيل الخنثى من وراء الثياب أم لا يجب؟ قد يقال بوجوب ذلك، إما لإلحاق الخنثى بتغسيل المحارم، حيث ذكر المشهور أنه يعتبر في تغسيل المحارم أن يكون من وراء الثياب، ومعنى ذلك أن الشارع لا يرضى بتغسيل الموتى عاريا إلا بالنسبة إلى الزوج والزوجة. فإذن يكون الأمر في الخنثى بطريق أولى. وفيه أولا مر أنه لا يعتبر كون تغسيل المحارم من وراء الثياب، وإنما ذكرنا أنه محمول على الاستحباب. وثانيا المحارم أفرض كان يجب أن يغسلون الموتى من وراء الثياب، لكن هناك أحرزنا عدم المماثلة في الجنس، المغسل كان رجلا والميت كانت امرأة من محارم هذا الرجل، أو بالعكس في الخنثى لم نحرز عدم المماثلة، فكيف نتعدى إلى الخنثى بدعوى الأولوية القطعية؟ بل يمكن لكل من الرجل والمرأة إجراء البراءة عن وجوب أن يكون التغسيل من وراء الثياب. وثالثا كون التغسيل من وراء الثياب ذكرنا أنه مجرد حكم تكليفي بناء على وجوبه، فلا يعتبر في صحة تغسيل الميت أبدا حتى بالنسبة إلى بقية الموتى، حتى لو غسل ميتا مجردا بلا ساتر لعورته فيصح تغسيله. فإذا يدخل المسألة في حكم تكليفي معه، فإذا كان في ظلمة لا يستلزم التغسيل النظر إلى جسد الخنثى، أو جرت البراءة عن حرمة النظر إلى جسدها، لم يكن فيه إشكال. الوجه الثاني الذي يقال بأنه يوجب أن يكون تفصيل الخنثى من وراء الثياب ما يدعى من العلم الإجمالي بأنه يحرم النظر إلى جسد الخنثى لأجل أنه إما مماثل فيجب تغسيلها، أو ليس بمماثل فيحرم النظر إليها. هذا العلم الإجمالي موجود بالنسبة إلى الرجل الذي لا يكون من محارم الخنثى، ولكن هذا العلم الإجمالي لا يقتضي أن يكون تغسيل الرجل مجردا باطلا، لا، غايته أنه يجب على هذا الرجل الاحتياط بأن يغسل الخنثى من دون نظر إلى جسدها. ولكن لو خالف العلم الإجمالي وغسلها مع النظر إلى جسدها فتغسيله لتلك الخنثى صحيح، لأنه إن كان مماثلا فكان يصح تغسيله ولا يحرم عليه النظر إليها، وإن لم يكن مماثلا كان يحرم عليه النظر إليها ولا يصح تغسيلها. فإذا إما أن تغسيل هذه الخنثى صحيح إن كان الخنثى مماثلا للرجل، أو ليس بصحيح حتى لو لم ينظر إليها بناء على عدم كونه مماثلا. فإذا هذا العلم الإجمالي مجرد حكم عقلي لوجوب الاحتياط، ولا يؤثر في صحة تغسيل الرجل لتلك الخنثى أو تغسيل المرأة لتلك الخنثى أبدا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثانية، إذا كان ميت أو عضو من الميت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب. هذه المسألة نظير المسألة السابقة، بينما أن المسألة السابقة كانت قليلة الابتلاء، أنتم طول حياتكم ابتليتم بتغسيل خنثى مشكل أبدا، ولكن قد يبتلى الإنسان بعضو ميت لا يدري هل هذا عضو رجل أو عضو مرأة، كما لو احترق إنسان أو أصيب بحادث لم يبق منه إلا بعض أجزائه بعض أعضائه، واشتبه في سيارة أصيب الجميع بالحادث وتوفوا، لا يدرى هذا رجل رجل أو رجل امرأته. هنا السيد الخوي يقول يجري نفس ما ذكرناه بالنسبة إلى الخنثى، فنقول إما أن هذا الرجل، هذه الرجل رجل رجل، فيجب على الرجل تغسيلها، أو رجل امرأة فيحرم عليه النظر إليها. نقول نعم في هذا الفرض كلامكم صحيح. أما إذا هذا يجب تغسيل العظم المشتمل على اللحم، إما هذه رجل رجل فيجب علي تغسيله، أو رجل امرأة فيحرم علي النظر إليها. لكن هذا مختص بما لو لم يكن ذلك الميت من محارم هذا الرجل، وإلا فتجري البراءة عن وجوب التغسيل، لأنه يجوز لهذا الرجل النظر إلى هذه الرجل على أي تقدير، لأن هذه إما رجل أخيه أو رجل أخته. وأما بالنسبة إلى المرأة فبناء على مسلك السيد الخوئي حتى لو لم تكن من المحارم لا يتشكل العلم الإجمالي، لأن هذه الرجل لو كان رجل رجلين فلا يحرم على المرأة النظر إلى رجل رجل الأجنبي على مسلك السيد الخوئي، ومسلك جمع من الأعلام يقولون لا دليل على ذلك. كثير منهم يحتاطون وإلا يقولون ما عندنا دليل على حرمة نظر الأجنبية إلى جسد الرجل الأجنبي. أدري السيد الخوئي يحتاط، أما مقتضى الصناعة شنو؟ مقتضى الصناعة عدم حرمة نظر هذه المرأة إلى رجلي هذا الرجل، فإذا كانت هذه رجل رجلين فلا يحرم على المرأة النظر إليها، ولو كان رجل امرأتين فيجب عليها تغسيلها، فهذا صار شبهة بدوية محضة، فتجري البراءة أن وجوب التغسيل. لكن مع ذلك كله الأبحاث الصناعية الأصولية شيء والفتوى شيء آخر، مو ملتزمين هنا، مو ملتزمين نفتي حسب ما وصل إليه الأبحاث الأصولية في بحث العلم الإجمالي وغيره، نحتاط. المسألة الثالثة، إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب فهل يجب أن يغسل الميت بواسطة هذا الكتابي أم لا؟ يقول صاحب العروة أمر المسلم المرأة الكتابية إذا كان الميت امرأة، أو أمرت المسلمة الرجل الكتابي إذا كان الميت رجلا، مثلا امرأة مسلمة توفت لا توجد امرأة مسلمة أخرى وإنما توجد امرأة كتابية، ويوجد رجل أجنبي، قل لا يجوز لهذا الرجل الأجنبي أن يغسل المرأة المسلمة المتوفاة، ماذا يصنع؟ يقول صاحب العروة يأمر هذا الرجل الأجنبي الذي لا يكون من محارم هذه المرأة المسلمة، يأمر تلك المرأة الكتابية بأن تغتسل أولا ثم تغسل الميت. وهكذا لو مات رجل مسلم ولا توجد امرأة، ولا يوجد رجل مسلم ولا توجد امرأة من محارم هذا الرجل المسلم، وإنما توجد امرأة مسلمة أجنبية ورجل كتابي، تأمر المرأة المسلمة ذلك الكافر الكتابي، تأمره أن يغتسل أولا ثم يغسل هذا الميت المسلم. هذا رأي المشهور، واستندوا في ذلك إلى روايتين، هاتان الروايتان واضحة الدلالة على ذلك. أقرأ الروايتين وأكمل البعث في الليالي القادمة. موثقة عمار، فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة، قال يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون، قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها. والرواية الثانية موثقة عمرو بن خالد عن زيد بن علي، أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم، فقال كيف صنعتم؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا، فقال أو ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا لا، قال أفلا يمموها، يعني لماذا غسلتموها إن كنتم تجدون امرأة كتابية فهي تغسلها، وإن لم تجدوا امرأة كتابية تغسلها فلماذا تركتم التيمم بها؟ هاتان الروايتان دالتان بوضوح على أنه في فرض عدم وجود مماثل مسلم أو غير مماثل من المحارم للميت تصل النوبة إلى تغسيل الكتابي أو الكتابية، ولكن أورد على ذلك بعدة إيرادات نتكلم عنها في الليالي القادمة إن شاء الله.